أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في العلاقة بين الاعتبار والأحكام التكوينية في شرح النظرية الرابعة، وحسب النظرية الرابعة الاعتبار هو إدراك ومدرك تكويني مبهم مجمل، لذلك يسمى اعتبار، يعني يحتاج إلى عبور من إبهامه إلى تفصيله، من عبور من إبهامه أو إجماله إلى تفصيله. الاعتبار ليس يعني على أي حال وجود فرضي وخيالي، أصلا اسمه فيه الاعتبار، اسمه فيه يعني سيد عبور، فهو إذن هو يمكن أن يسمى بعد منشأ تسمية الاعتبار باعتبار العقل فوق العقل، مقصود من العقل فوق العقل أو الذهن فوق الذهن، يعني إدراك الممعن بعد الإدراك الأول البسيط سواء حسي أو وهمي أو خيالي أو عقلي أول في الوهلة الأولى. العقل فوق العقل يحضر أفق ومستوى الإدراك العادي إلى إدراك أعمق أكثر غورا وفحصا وغوصا. مو بعيد هذا أيضا منشأ يعني تسمية الاعتبار بالاعتبار، منشأ ثانية يعني ما لا يدرك بالإدراكات الأولية البسيطة يدرك بإدراك فيه غور وغوص يسمى بالاعتبار، يعني يعبر أفق الإدراكات فيه. بهذا التعبير عبرنا أو مثلا بتعبير آخر، نعم أو بتعبير آخر يعني الذي هو برضه عبور وانتقال الإدراك المبهم المجمل من إجماله وإبهامه إلى تشكيل كلا المعنيين سليم وسليم. على كل هذا إذن معنى الاعتبار، إذن معنى الاعتبار رؤية العقل أمور لا ترى بغيره، أو هذا العقل الثاني ليس العقل الأول، رؤيته أمورا لا ترى بغيره، هذا معنى الاعتبار. إذن وجود وجود حقيقي مدركات كونية تماما. وبالتالي إذن خلاصة هذه النظرية الرابعة عن المدركة، هناك شواهد كثيرة على صحة وحقيقية هذه النظرية مضافة إلى ما تقدم. شاهد ذكرناه في ما يذكرونه كلهم في علم الفلسفة، في علم الفلسفة ذكروا أنه بقدر الطاقة البشرية، المعرفة الحقائق بقدر الطاقة البشرية أو معرفة الحقيقة بقدر الطاقة البشرية، والحال أن الحقيقة لا تنحصر مداها بمدى القدرة البشرية. فإذا هذا واضح في أنه ليس هناك إدراك تفصيل العقل للحقائق، إدراك زماني مبهم، ومع ذلك لم يعتبروا هذا الإدراك الفلاسفة على خلاف مشاربهم ومداركهم، لم يجعلوا هذا الإدراك خيالي أو فرضي، ما جعلوا خيالي أو فرضي، جعلوه حقيقي. هذا أمر مجمل بقدر الطاقة البشرية. أي نعم، هذا شاهد على أنه الاعتبار منشأ تسمية الإبهام والإجمال. نفس مثلا ترتيب وتبويب علم الفلسفة، اختلاف شديد موجود بين نفس الفلاسفة أنفسهم في التقديم والتأخير. ما أريد أقول فيها تفاصيل كثيرة، هذه مؤثرة في المسار العلمي والمسائل العلمية والمنظومة والنظام والمجرات. تموت فلسفة كل العلوم الحقيقية التي يطلبون بها حقيقية، فيزياء، كيمياء، غير علوم تجريبية، علوم رياضيات، ترتيب العلوم أو عدد مسائل العلوم قالوا نظمه بالاعتبار، نظم المسائل العلوم في الفلسفة أو غيرها من العلوم الحقيقية قالوا حين هذا الشاهد الثاني. الشاهد الأول نفس شرح نظرية الاعتبار مرضنا كذا فلان معنى الاعتبار، الشاهد الثاني ما ذكروا في تعليم الفلسفة، فأنا الشاهد الثالث. الشاهد الثالث ما يذكر أن نظم العلوم بالاعتبار، نظم العلوم بماذا؟ بالاعتبار. حتى العلوم الحقيقية تبويبها ترتيبها كذا فلان، مع أن هذا النظم مؤثر على النتائج ومؤثر على كيفية الاستنتاج والمناهج، فكيف يصير الاعتبار هنا بمعنى اعتبار فرضي وخيالي؟ وفي علوم حقيقية، لأن هذا مسلم عنه اعتبار، هم ما يقولون بأنه اعتبار نفس أمر، يقولون اعتبار توافقي، نظم العلوم وترتيبها. الكلام في العلوم الحقيقية الآن، الكلام في العلوم الحقيقية ليس العلوم القانونية أو الإنسانية الاعتبارية، كان العلوم الحقيقية. مع أن يعبرون عن نظم العلوم ترتيبها وعدد المسائل وعدد الأبواب، يقولون بأنه هذا اعتبار توافقي وليس اعتبار نفس أمره. فيأتي عليهم التساؤل نفسه، هي علوم حقيقية المفروض، مو علوم بعد اعتبارية. وإذا كانت علوم اعتبارية، عدد الأبواب، كم عدد المسائل، ترتيب المسائل والأبواب، دقيق الاستنتاج، مسلم، وفي سلامة النتائج وفي كذا، فكيف يكون شيء دخيل في البرهان في العلوم الحقيقية وهو فرض خيالي؟ لا محالة حينئذ يرفعون اليد عن هذه الدعوة ويقولون بأن هذا اختبار بمعنى الإبهام والإجمال. كل يدرك من العلم، كل جيل من علماء أي علم يدركون من ذلك العلم درجة من إدراك حقيقة ذلك العلم، فيبوبونه ويعددون مسائلين بحسب درجة إدراكهم. فالاعتبار لابد أن يقال أنه بمعنى، يقال أنه بمعنى، يقال أنه بمعنى الإبهام والإجمال، وهو نفس الاعتبار نفس أمري، لا بمعنى، لا بمعنى، لا بمعنى الفرض والخيار. هذا شاهد آخر. شاهد آخر بعد مذكره دعونا نذكر نمط آخر من الشواذ وإن كان يعني مو فقط عقلية بحتة. النظرية الثانية والثالثة إجمالا في مشتركات مرة جنان إذا تذكرون زي النظرية الثانية والثالثة بالمشتركات هي بالتالي ارتباط الاعتبار بالمصالح والمفاسد وخاطب هذا الأمر الاعتباري بين تكوينيات. هي يأتي السؤال بشكل يعني بالبديهة والصريحة الأولى، كيف إذا كان شيء فرضي وخيالي له صلة وارتباط موزون منضبط مع أمر تكوني؟ كيف إذا هو مجرد فرض وخيال كيف يكون له ارتباط موزون ومنضبط؟ موزون ومنضبط يعني حيث تغيير في الخطأ مطابقة في القداد والصواب، هذا خاصية الأمر التكوين وهو خاصية الأمر الفرض والخيال. كذلك وساطة أمر اعتباري وساطة أمر خيالي لا وجود له فرضي بين أمور تكوينية، كيف تصير؟ هم طبعا العلماء الطبائية وغيره أو حتى ابن سينا يقول لأجل أن يخادع الإرادة الاختيارية التكوينية عند الإنسان وتصل إلى تكوينيات أخرى. هذا ما يفسر حقيقة وساطة الأمر الخيالي لفرض الذي لا وجود له بين تكوين التكوين. التكوين الأول إرادة الإنسان المصالح، التكوين الثاني غايات المصالح. دي الوساطة ممكن تكون وساطة فرضية، بأي فرض فرضة الوساطة تكون. كيف تصير بين التكوينيات؟ شبيه واحد ولي بناء كامل موجود بس نبنى من اللبنات في صورة خيالية مع العاجر واللبنات والطابق، ما يوجد صبي سقف البناء ينادى على أرض، ما يمكن. الوساطة والتأثير والتأثر بين أمور تكوينية لابد يكون شيء تكويني، ممكن يكون شيء فرضي وخيال مجرد فرض، لابد أن يكون الوساطة أيضا وساطة أمر تكويني وليست وساطة أمر. نعم الأفضل هكذا التعبير، أن الإنسان المريد المختار حيث لا يترك الأمور بتفاصيلها، فمعنى القانون والتقنين والاعتبار أن المقنن يطلعه على إجماليات من الحقائق، يطلعه على معلومات مبهمة من بعيد للحقائق، لأنه ما يستوعب كل التفاصيل. نفس هذا الإنسان العادي حيث لا يستوعب التفاصيل يطلعه الله عز وجل على ماذا؟ يعني كمقنن المشرع الباري تعالى يطلعه على إجماليات وإجماليات. كذلك في التقنين البشري والمقنن البشري، يطلع المقنن البشري عموم المجتمع أو الشعب بإجماليات وجود المصالح والتفاصيل، وهو معنى التشريع، يعني التشريع سواء التشريع الدستوري أو التشريع النيابي أو الوزاري أو البلدي أو ما شابه ذلك. كل تفاصيل تلك الأمور من يمكنهم أن يطلعوا عموم الرعية أو الشعب فيها. فبالتالي أصنف فلسفة القانون أو العلوم القانونية أو العلوم الأدبية أو العلوم الإنسانية ترجع إلى هذا المطلب، أن هناك مدركات فيما التفاصيل الجزئية التي لا حصر لها. الاطلاع عليه التفصيلي يحتاج أن يحتاج فوق قدرة البشر، إلا نصاب العقلاء وإدراكاتهم قد تصيب وقد تخطئ، فيأتي دور إدراكات الشرع. دين الله لا يصاب بالعقول، المعنى دين الله لا يصاب بالعقول، فنفسه انظر لها التعبير، دين الله لا يصاب بالعقول، يعني في له واقعية العقول لا تصل إليه، لأنه ليس له واقعية، له واقعية العقول ما تصل إليه. فنرجع في نفس هذا الدليل الآخر، الشاهد الآخر، أن نقول إذا معنى الاعتبار عبارة عن إراءة أمور إجمالية، إراءة إجمالية عظيمة ومبهمة لحقائق موجودة. غاية الأمر هنا نقطة فائدة لا بأس بها نذكرها للتوضيحية بعد، الفرق بين الاعتبار العقلي الفلسفي أو الكلامي أو في بحث المعرفة الذي أطلقوا عليه اسم الاعتبار النفس أمري، مع الاعتبار القانوني، أن الاعتبار القانوني أشد إجمالا، صح، أشد إبهاما من الاعتبار العقلي، لأن الغور والغوص في التفاصيل منشعب ومتكثر ومنتشر أكثر أشد من الأمور الضرورة التي هي عبارة عن إدراك عوالم أو ما شابه ذلك، إن أمور موحدة كلية، هذا المطلب يشيرون إليه في البحوث العقلية، أن الإنسان إدراك للكليات أسهل عليهم إدراك الجزئيات. لماذا؟ لأن الكليات موحدة ومتفقة وما شابه ذلك، وطبيعة الإنسان روحه وعقله ملائمة وجودا مع الوجود الكلي الساعي والمظلم. أما التفاصيل الجزئية الحسية وما شابه المادية وما شابه ذلك، فهذه لا تحد لا تعد ولا تحصى. إدراك التفاصيل بالنسبة لقوة الإنسان هذا صعب. فعندنا الفرق بين الاعتبار الموجود في العلوم القانونية أو الأدبية مع الاعتبار الموجود في علوم المباحث العقلية والمعارف، فرق في كونهما اعتبار نفس أمر إله موجود، الفرق في شدة الإجمال والإبهام في العلوم القانونية عن الإجمال والإبهام الموجود في العلوم العقلية. ولذلك هم أيضا في المباحث العقلية قالوا الفرق بين الإدراكات المعقولات الأولى الفلسفية عن الإدراكات المعقولات الثانوية الفلسفية أو المنطقية التي المعقولات الثانية فلسفية كانت أو منطقية، هو أن المعقولات الثانية اعتبارات نفس أمرية، هم قالوا اعتبارات نفس أمرية، يعني الإدراكات المعقولات الأولى أو ما دون مخصوصات غيرها إدراكها بوضوح وتفصيل، أما المعقولات الثانية إدراكها بصعوبة وإبهام، ده سموها اعتبارات نفس أمرية. تمام، لماذا سموها اعتبار؟ معناها سامرية.
كذلك كلما تتوغل في الإبهام والإجمال تصل النوبة إلى اعتبارات قانونية بالضبط من بعد وبعد وبعد وإجمال الإبهام، وإلا هي الإدراك كله تكويني إما تفصيلي أو مبهم، مبهم مجمل يصير اعتبار اعتبار نفس أمري، وتسمية اعتبار نفس أمري بالمنشأين، إما لأنه يحتاج العبور من الإجمال إلى التفصيل، أو لأن العقل في إدراكه للأمور الاعتبارية النفس أمرية العقل يعبر قدرة ما دونه من القوى، أو يعبر إدراكه السابق الأول الذي قام به إلى إدراك أكثر غوصا، يعني من طرفين متعاطفين من شيء قسمية الاعتبار بالاعتبار. فهذا في الحقيقة من ثم شواهد بعد شوف ذاقت آخر شاهد آخر في علم القانون، العلوم القانونية برمتها والعلوم الإنسانية برمتها والعلوم الحكمة العملية برمتها، شاهد آخر نفس الفرنسية تسموها حكمة عملية، حكمة عملية، حكمة سموها حكمة عملية. شو في عبران عنا بحكمة عملية وهو ليس ليس له حقيقة، لابد حقيقة، علوم حقيقية. فقبل الفلسفة الوحي سمى كل قوانين عبرها ذلك مما أعطاك الله من الحكمة في القرآن في سورة سورة الإسراء، سورة الإسراء وفي سور أخرى بعد عندما يذكر الله عز وجل عدة من التشريعات دون التشريعات يقول هذا مما أعطاك الله من الحكمة. وشو كيف يصير الحكمة؟ هي مطابق الواقع وحقيقة، ليس بمعنى فرضيات خيالية، أمور حقائق. لذلك في الحقيقة هذا التشعب وهذه الادعاء أن العلوم القانونية ليست علوم حقيقية الآن صار مزكرا بظني. هذا حدث بعد ابن سينا، ولا قبل ابن سينا، أنا شخصيا عندما ألفت هذا الكتاب العقل العملي صارت لي مراجعات كثيرة مع كتب سقراط وأفلاطون وأرسطو. فيما سقراط أصلا سقراط يعني ترى متشرع بالشرائع السماوية حاول وكذا، وأصلا ممشى ممشى يعني مثل ممشى فقيه ومتكلم ولا مجرد، مع أنه هو أستاذ أفلاطون أستاذ أرسطو، ولكن هذه الأمور تعطاها كنا بمعنى حقائق. واستدلالات سقراط بالعقل العملي أكثر من استدلالات بالعقل النظري. سقراط نفسه أفلاطون لحد ما ماخذ، أرسطو شوية غلبت عليه النظرية، جانب النظر أكثر من جانب العمل، وما عادت عنده. الفارابي رحمة الله عليه بعدين حكماء الإمامية العشرية وكذا، وكان صاحب سيف الدولة الحمداني تقريبا في أوائل الغيبة الكبرى، أوائل الغيبة الصغرى وأوائل الغيبة الكبرى. الفارابي عاش في ذاك الوقت وكان من الندماء على كل سيف الدولة الحمداني على المجرى. أكثر شوفوا كتبه، أكثر كتبه كنا أخي نستخدم نفس بيانات القرآن والرواية والأحاديث، يعني البيان العقلي الموجود في بيانات الرواية يستخدمه هو نفسه. وهذه النشاطة يعني أنت نقول دائما بس كثيرا ما الفارابي عنده خاصية ما يتابع كثير الصراحات الفلاسفة أكثر ما يتابع البيان العقلي الموجود في القرآن وفي السنة في المعصومين ويستخدم كبراهين على المجرى. المقصود أرجع إلى نفس الشاهد ألخص هذا الذي أنا وقفنا عنده. أنه يطلق على العلوم القانونية أنها حكمة عملية، وبالتالي إذا حكمة عملية واضح فيها أن المصدر راجع إلى الحقائق، سواء بلسان الوحي أو بلسان نعم بلسان الفلسفة. فالشاهد على أن العلوم القانونية كلها برمجها بداية هذه الفاصلة بين الإدراكات التكوينية والاعتبارات القانونية ظاهرا نشأت من على الحال ابن سينا، لأنه اعتبر أن هذه العلوم ليست حقيقية عند الحس والقوح، ليست حقيقية. إذا العقل عند العقل العملي ليست حقيقية وكذا، وإن كانت كلماته شوية مضطربة وبينها كر وفر، بس إجمالا هذا الذي هذا الذي فكيف بعد بكذي الحكم العقلي العملي ليس تكوين عنده، فكيف بالحكم العقلائي، فكيف أيضا بعد بالوحي الشرع الوحي وحي الشريعة نفس المطلب. فهو الذي أوجد الفاصلة بين العلوم الحقيقية، أن هناك علوم حقيقية وهناك علوم اعتبارية وهناك أدبية وقانونية وما كذا، هو هذه البداية من أشعاري ومن ابن سينا صار. وإلا التراجع كلمات الفلاسفة القدماء حتى الهنود الفلسفة الهندية، حتى الفلسفة الهندية لسان كل لسان واحد، ما أقول هو واحد يعني، يستخدمون كل ألفاظ الأنبياء. الفلسفة الهندية أعرق وأقدم فلسفة على وجه الأرض في الأرض، هذا كتاب كامل ترجم باللغة الفارسية من الأردية أو من الهندية القديمة في السكريتية، ترجم إلى اللغة الفارسية. أوبانيشادها اسم الكتاب، أوبانيشادها الكتاب أقدم كتاب في الفلسفة في العرب، هو مو كتاب واحد، هو في الحقيقة هذا الكتاب في عشرات أقوال فلاسفة الهنود وقدامى عرفاء، وعلى تعبير العلامة الطباطبائي يغلب على هذه الفلسفة العرفان من لغة الفلسفة البحثية العقلية التحصيلية، تعبير العلامة الطباطبائي رحمه الله، وهو صحيح لغة الوحي موجودة غالبا. المهم تلاحظون هناك أصلا ما يفرقون ما يميزون، راجعوا بعد الفلسفة التي تأتي بعدها في العراق التاريخية اللي هي الفارسية أو المصرية في الإسكندرية، نفس المطلب شوف نفس الشيء. فلما جرى بعد أنه ظهر من بداية من ابن سينا، فهذا غير صحيح أصلا. إذا قصة والتاريخ العلمي لنظرية الاعتبار علاقة بالإدراكات التكوينية بدأ الشرق من الأشعري وابن سينا. أي نعم. أنا ذكرت يعني استدلال جدلي إلزامي لهم، مع أنهم لا يشكون بأن هذه علوم حقيقية، لكن ليست علوم حقيقية محيطة بتمام الحقيقة أو بكل الحقيقة، بس نريد على التسقط شو؟ لأن شرط التسقط هذا خطأ، التسقط ما عنده درجات الحقيقة، نسبية الحقيقة، عنده نسبية بمعنى حقيقة ولا حقيقة، هذا خطأ. التسقط هي هذه، على اختلاف طبعا مدارس التسقط عن النسقط، التسقط أيضا مدارس ومشارب. سواء التسقط الحديثة أو التسقط القديمة، باسم التسقط أو باسم الحداثة، وياها باسم التعددية وباسم الهرمنطيقية وباسم الإلكترونيات وباسم قراءة النص قراءة النص والحشيش، أو بأسماء مختلفة قديمة. التسقطيات هكذا، إما لا حقيقة سراب أو حقيقة محدودة أو لا حقيقة سراب، نقول لا ما خسر، إنما هي الحقيقة ذات درجة، كما شوف منطق القرآن فوق كل ذي علم عليم، ما يقول القرآن أن العلم دون جهل، لا يقول فوقه علم، علم محدود. ف
ثم عين فوق ثم عين. وقل رب زدني علما، زدني ايمانا، زدني كمالا. سبع يعني هو طبيعه الحقيقه ذات درجات. ففرق بين النسبيه الحقيقه التي يبينها القران والوحي وبين النسبيه التشكيكيه السرابيه التي يتمسك بها الصوفيون على اختلاف مشاربهم. هذا التفسير القديم، هذا التفسير القديم الذي ذكروه عن الاعتبار ورفضناه، وذكرنا ان التحقيقات الاخيره في الاعتبار العقلي من الامري ليس اضطرار ولا اضرار، وانما هو رؤيه عين العقل ما لا تراه عيون الانسان الاخرى، عين الحس او عين الخيال او عين الوهم او عين الفهم العقل، او حتى عين العقل الاولى النظره الاولى يرى الانسان بالنظره الخامسه او العاشره التي تسمى ثانيه، يعني ما ليس الاولى، يرى ما لا يراه قبل ذلك. هذا معنى الاعتبار. شاهد لطيف، احنا مثلا عن النقطه اذكر لكم شاهد اخر، وشواهد كثيره ليست محصوره، وانا اتصور بل مقدار استفينا في اثبات النظريه الثانيه، وان كان على خلاف الاصوليين وخلاف الفقهاء وخلاف خلاف خلاف انهم اصحاب النظريه الثالثه الى اخره. فضلا عن اصحاب النظريه الثانيه اللي هو الفلسفه الايمانيه، فضلا عن ابن سينا فلا اصحاب النظريه الاولى ولا شيء. الف سنه وكان صعب انك تواجه تقريبا. احنا الان استطيع ان اقول يعني قربنا اثار ابن سينا او عرب طبعا الى حد ما في ثلاث خنادق. كتاب العقل العملي خندق اللي هو ان العقل العملي برهان وقوه، هذا خندق. نحن بحثنا في حجيه العلم وحجيه القطع من الاول الى الان، هو بحث معرفي. هذا خندق هو اللي يمثل كتاب العقل العملي. خندق ثاني ايضا يعني قمنا بتخريج او قل بنقص او تفليش او اعاده بناء ما استطيع ابن سينا او حتى ربما عرفته بعض الشيء في كلامه هو الاشعري، ان البرهان مخصوص بقوه العقل. قلنا لا، البرهان يعم كل قوى النفس. هذا كمان في شرح اصول الكافي منذ 40 سنة، وان لم يطبع منه شيء، ان البرهان لغه بعدد لغه العلوم كله كلها وبعدد قوى الناس عباره اخرى. هذا ما لا يقوله الفلاسفه ولا المناطقه يعني المشائين او المتعارفه بعض لابن سينا. الخندق الثالث الذي ايضا خالفنا فيه او كذا، واحنا نتوقع وفي وفاق مع القدماء، لانه شيء جديد اقول لكم، هو وفاق مع بيان الواحد كما ندعي ومع الاقدمين من الفلاسفه. الخندق الثالث هذا رسم عمليه العلاقه بين الاحكام العقلائيه او احكام الوحي والتشريع والاحكام العقليه التكوينيه، يعني عالم الاعتبار وعالم الاحكام التكوينيه. اصلا هذه البينونه لا نختلف بها، ما في بينونه، انما هي درجات من الادراك مجمل ومفصل. ثلاث على كل منظومات فيها خلاف مع ابن سينا، وهذا مسار. لا يا اخوان، لا تظنوا ان هذا بحث فلسفي او كلامي او معرفي، لا، هذا كلام بحث يلقي بظلاله على الفقه، يلقي بظلاله على فلسفه الحقوق، يلقي بظلاله على فلسفه الاخلاق، يلقي بظلاله على الاعتقادات وفلسفه الدين وتعبير الدين، اوه الى ما شاء الله. صعبة على كلام ابن سينا تفسر الأخلاق إلا بلغة عقل نظري جاف يمكن او لا يمكن تشرف العقل العملي وغيره وغيره. هذه دي بحوث جدا خطيره يا اخوان، بحث الحداثويات حتى والالسنيات والثابت المتغير المفروض ان يمكن فيه ثابت المتغير حيث الجان لازم نقصد يعني تنبيه خاص وانه يرتبط بالحداثويات والبحوث العصريه الحديثه الجدليه المحتدمه. كلها يرجع الى نفس هالمباحث هالمحاور او هالمنظومات الثلاث. امر ليس بين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.